بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا متقبلا يا أكرم الأكرمين. وبعد، فنحن في أحاديث سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم من كتاب سنن الترمذي، وصلنا إلى الحديث رقم 1910 عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أبصر الأقرع بن حابس النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقبل الحسنة. سيدنا الحسن كان طفل صغير وهو حفيد النبي صلى الله عليه وسلم. وقال ابن أبي عمر: الحسن أو الحسين. فقال: إن لي من الولد 10 ما قبلت أحدا منهم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنه من لا يرحم لا يرحم. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كانت له 3 بنات أو 3 أخوات أو ابنتان أو أختان فأحسن صحبتهن واتقى الله فيهن فله الجنة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يكون لأحدكم 3 بنات أو 3 أخوات فيحسن إليهن إلا دخل الجنة. عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من ابتلي بشيء من البنات، ابتلي يعني اختبر، الله لما بيبعث لك صبي أو لما بيبعث لك بنت عم يختبرك بهالولد، ماذا ستفعل معه، كيف ستربيه، في أي مدرسة ستسجله، في أي نادي في الصيف ستضع اسمه، في أي مسجد ستجعله ينتمي إليه، أي كلمة أولى ستدربه على نطقها، أي أماكن عامة ستذهب معه أو به إليها. الله عم يختبرك. من ابتلي بشيء من البنات فصبر عليهن على تربيتهن وتعليمهن وتقويمهن كن له حجابا من النار. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من عال جاريتين، البنت في اللغة العربية إذا كان عمرها 6 سنوات 7 سنوات 8 سنوات تسمى جارية، لأنها تجري في حاجة أهلها. يعني بيقولوا لها: يا بابا افتحي الباب روحي جيبي لنا من عند الجارة الغرض الفلاني، تجري تسمى جارية. من عال جاريتين دخلت أنا وهو الجنة كهاتين، وأشار بإصبعيه. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: دخلت امرأة معها ابنتان فسألت: فلم تجد عندي شيئا غير تمرة، فأعطيتها إياها فقسمتها بين ابنتيها ولم تأكل منها، ثم قامت فخرجت، ودخل النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من ابتلي بشيء من هذه البنات كن له سترا من النار. هذه الأحاديث كما ترون أيها الإخوة في رعاية الأولاد، ونحن الأحاديث التي نتحدث بها عامة في هذه الدروس في كتاب البر. المسلم شعاره في الدنيا عمل الصالحات، وغير المسلم شعاره في الدنيا ما ترونه الآن في غزة: الحرق، القتل، السحق، الإساءة، سفك الدم، الفساد في الأرض. هذا هو الإنسان بغير دين. في إسبانيا اليوم قصور فارهة ومكاتب عامرة ومساجد نيرة وأزقة فنية عالية بناها المسلمون عندما ذهبوا إلى بلاد الأندلس، حتى سميت الأندلس الفردوس المفقود. المسلمون لما راحوا جيوشهم ودعاتهم ورجالهم ذهبوا إلى الأندلس سوى فردوس، وغير المسلمين لما حلوا في ديار المسلمين فعلوا به ما فعلت أمريكا في العراق وما تفعل إسرائيل اليوم في فلسطين، لأن المسلم إذا جلس في منتصف النهار ليسمع لمدة 10 دقائق درسا سمع أحاديث طويلة عريضة في كتاب البر وفي فعل الخيرات، ولأن غير المسلم يدرب على الأنانية، المهم أنا أن آكل ولو متم كلكم من الجوع، أنا أن أشرب ولو متم كلكم من الظمأ، أنا أن أكتسي ولو متم كلكم من العري، أنا أن أبني قصرا ولو متم كلكم من البرد بدون بيوت. غير المسلم يعلمونه أنهم هم شعب الله المختار، وأن باقي الأمم قويم بهائم، وأنك مهما قتلت من غير اليهود فهذا مأذون لك به، وأنك إن كنت طبيبا لك أن تتدرب بغير اليهود ولو ماتوا بين يديك، ويحرم عليك أن تتدرب بيهودي، أن تجعل باقي الشعوب فئران اختبار، هكذا يدرسون، وأنتم تدرسون في نصف نهار من عملكم لمدة 10 دقائق كيف تفعلون الخير. هذا كله يا أيها الإخوة حتى تؤمنوا بقول الله تعالى إن الدين عند الله الإسلام، وأنكم مهما ذهبتم تبحثون عن ثقافات أو عن تعاليم أو عن إرشادات من شرق أو غرب فأنتم تبحثون عن فساد، وأن الله هو الحق ولا يوجد حق إلا في طريق الله تعالى. ونحن المسلمين في كل ركعة من صلواتنا نقرأ اهدنا الصراط المستقيم، والصراط المستقيم واحد، الخط المستقيم الواصل بين نقطتين واحد لا يوجد غيره، باقي الخطوط كلها منعرجة وكلها منحنية وكلها معوجة وكلها منكسرة، أما المستقيم واحد. لذلك الله أمرنا باتباع سبيله وقال لا تتبعوا السبل، ما حدا يروح يتعلم لي ثقافات شرقية وغربية ويستوردها لبلاد المسلمين، لأنكم بهذه الثقافات ستهبطون، أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير اهبطوا. شعار المؤمن في الحياة عمل الصالحات، قيمتك في الحياة بمقدار عملك الصالح، رتبتك بمقدار نشرك للخير في هذه الأرض. أول من ينبغي أن تقدم له الخير أمك وأبوك كما سبق في الدروس الماضية، بعد هذا ستأتي إلى أولادك، ابنك وابنتك، مهما رعيت ابنك ومهما رعيت ابنتك، مهما رحمت ابنك ومهما رحمت ابنتك، مهما ربيت ابنك ومهما ربيت ابنتك فأنت مأجور على كل فعل، وحسبك أنك ستدخل الجنة إذا علت جاريتين، وحسبك أنك ستحجب عن النار إذا صبرت على 3 بنات أو على 2، وحسبك أنك سترحم إذا قبلت أولادك الذكور أو الإناث، وحسبك أن الرحمة ستنزع إذا أنت نزعت رحمة عن أولادك. بالتالي إذا في أب معاشه شي 12,000 بيصرف شي 4,000 ليرة على القهوة وبيخلي 8,000 لنفقة البيت هو وزوجته وأربع أولاد، فإن الله سيحاسبه، هذا ما عم يرحمون مشان هو يروح يجلس كل يوم على القهوة ويأرجل لمدة ساعة وساعتين ويلعب بالطاولة، يعني الله سيحاسبه كيف منع هذا المال عن مستحقيه من أولاده. وإذا في أب ينفق على الدخان في كل شهر 5,000 ليرة و4,000 ليرة وأكثر وأقل، ومعاشه كله 12,000 و13,000، وبعدين بيقول لك يا أخي ما عم بيكفيني المصروف، مضطر أنا أكل حرام، مضطر ارتشي، مضطر اسرق، مضطر ابتز الناس، أنت لست مضطرا لأن تفعل، لأنك تذهب لتقضي وطرك بأشياء سيئة بالنسبة لك ولأهل بيتك. وإذا كان في أب تزوج زوجتين يرعى أولاد الأولى دون أولاد الثانية فإن الله سيسأله، وإذا كان في أب يرحم الذكور ولا يرحم الإناث فإن الله سيسأله، وإذا كان في أب يرعى الإناث ولا يرعى الذكور فإن الله سيسأله، وإذا كان في أب شغله الشاغل أولاده فإن الله سيرحمه. الأحاديث بمجموعها تقول لك أنك إذا أردت أن تفعل الخير بعد أن تفعله لأمك وأبيك افعله لزوجتك ولأولادك، ولا تترك أولادك يحتاجون. أحيانا بتلاقي أب ميسور وابنه يشقى في عمله من أجل أنه يأمن لنفسه زواجا، ما بيساعد ابنه، بيقول لك أخي أنا أبي ما ساعدني فأنا ما بساعد أولادي، خليه يعتمدوا على حالهم. طيب أنت بس منعم، في مشكلة. على كل الأحوال إذا أراد الله تعالى أن يرحمك وكنت مخطئا مع أولادك فإنه يرسل لك التنبيه في الدنيا، لكن إذا ما جاءك التنبيه في الدنيا فإن لك حسابا كبيرا في الآخرة. ولئن رزقت من هؤلاء الأولاد أحدا ذكرا أو أنثى فأنت مسؤول عنه. قبل الزواج كنت مسؤولا عن نفسك، لكن بعد الزواج صرت مسؤول عن 2، فإذا جاءك ولد صرت مسؤول عن 3. وهذه دعوة لكل شاب بده يتزوج أن يعد نفسه لتحمل المسؤولية عن هؤلاء الأولاد. ختاما، في رجل تزوج بعد وفاة زوجته الأولى وقد رزق منها بابن وابنة، تزوج بزوجة ثانية. الزوجة الثانية ما أحبت أولاد الأولى لكن صبرت إلى أن جاءها ابن وابنة، فكانت تعتني بأولادها كثيرا لتهمل أولاد زوجها من الأولى. حدث أنه هي أرادت زوجها غني، أرادت أن يسجل زوجها أملاكه كلها لابنها وابنتها لأجل أن لا يأخذ الابن والبنت الثانيين شيئا. الزوج امتنع، لا زالت يعني توسوس له وتطلب إليه وترغبه وترهبه، والزوج يمتنع. بعدين هي غنية، ذهبت وكتبت أملاكها كلها باسم ابنة وبنتها، ثم قالت لزوجها لست بأكبر شأنا مني، مثل ما أنا عملت بدك تعمل. ما زالت تزعجه وتسيء إليه حتى ذهب وكتب أملاكه كلها لابنه وابنته منها. بالطبع انحرم الآن الأولاد تبع الزوج الثاني، وهذا ظلم. الزوجة الأولى المتوفاة هذا ظلم، كيف تحرم هيك الأولاد؟ لكن الله عز وجل لا يظلم عنده أحد، وإذا أنت أردت أمرا والله يريد غيره الذي سيقع هو مراد الله. فكتب كل أملاكه لابنه وبنته منها وحرم بالتالي الأولى. طلع السيران هو وزوجته والابن والبنت، وتركوا الابن والبنت من الأولى في البيت. يعني شوف الظلم. في الطريق صار معهم حادث، ماتوا الأربعة. الآن من سيرثهم؟ ورث الابن والبنت كل مال أبيه وكل مال الخالي مرت الأب كمان. هنين بالشرع بالأصل مال الخالي مرت أب ما بيرثوا، بس لما هي كتبتهم بأسماء الأولاد يرث الأخ من أخيه، إخواتهم، لأنه هدون أرادوا أمران وأراد الله غيره. فلا تظلم أحدا من أولادك. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. اللهم ارض علينا وعلى أولادنا، وفرج عن المسلمين في غزة بسر الفاتحة.